الحمد لله الذي سبحت له السماوات السبع وأفلاكها والأرضون السبع وبحارها وحيتانها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير من وطئت قدمه الثرى، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقاء الله عز وجل. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناتكم المباركة وفي برنامجكم تيسير الفقه، برنامجنا الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر، نناقش فيها مع ضيفنا أبرز المسائل التي تهمنا جميعا. مشاهدينا، يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشتلي. بداية هذا اللقاء نرحب بمعاليه، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم وأن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. مشاهدينا، في كتاب المناسك نقطف من ثماره، وفي هذه الحلقة باب محظورات الإحرام وفي مسائله المهمة. قبل أن ندلف، ثمة سؤالين في باب مضى في الإحرام من الميقات. هل يجب الدخول في مسجد الميقات الموجود حاليا في الميقات المعتبر، أم يكفي مع محاباته أن يحرم الإنسان؟ وكذلك لو تعدى الميقات يسيرا ثم أحرم، هل يجزئ إحرامه أم لا بد من الرجوع فيه؟ فعلنا نبتدئ بإذن الله عز وجل حلقتنا ويجيب الشيخ على سؤالنا هذا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المواقيت كما تقدم أودية، ولم يكن في عهد النبوة مساجد قد أقيمت في المواقيت، ولذلك هذه المساجد إنما أقيمت لحاجة الناس بعد ذلك لوجود المسجد، والغالب في هذه المساجد أن تبنى قبل هذه الأودية، فالمسجد قبل محل الميقات، وذلك من أجل أن يحتاط الناس لأنهم لا يتمكنون من البناء داخل الوادي خوفا من السيول، وبالتالي فيبنى المسجد عادة قبل الوادي، والميقات هو الوادي، فإذا أحرم الإنسان في أول الوادي أو في وسطه أو في آخره أجزأه ذلك، لأنه يقال عنه بأنه قد أحرم من الميقات. ومن هنا لا يلزم الإنسان أن ينزل فيدخل هذا المسجد، أو أن يغتسل في ذلك المسجد، أو أن يصلي فيه، كل هذه ليست من لوازم الإحرام. وإن كان الإنسان قد اغتسل قبل ذلك قريبا اكتفى بغسله الأول، فعندما يكون الإنسان مارا بالوادي يقال قد أتى الميقات، ولا يقال قد حاذى الميقات، وإنما يقال قد وصل إلى الميقات بعينه. والأودية طويلة في الغالب، وكل جزء من أجزائها هو محل الإحرام، ولا يلزم أن يحرم الإنسان في محل بخصوصه. ومن هنا فإن من اغتسل في بيته وكان بيته بقرب الميقات ولبس لباس الإحرام غير المخيط ولم ينوي الدخول في النسك، حتى إذا وصل إلى الوادي وادي الميقات أحرم منه ولبى فيه، فإنه يقال قد فعل السنة ولا يلزمه أن ينزل من سيارته. نعم،
أحسن الله إليك وبارك فيك. شيخنا حفظك الله، من ناحية التلبية والإهلال بالتلبية ورفع الصوت بالتلبية، وقلنا أنها للرجال، إذا كان في سيارته والنوافذ مغلقة هل يسن له أن يرفع صوته بالتلبية أو أن يجهر بها، علما أنه لا يسمعه أحد إذا كان في سيارته والحال كذلك، فهل نقول له السنة أن يرفع أم يسر بها، أم يعني يسمع بها من بجواره فقط؟
نعم، السنة أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريلا قد أتاه وأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ومن هنا فرفع الصوت بالتلبية من المستحبات سواء وجد أحد أو لم يوجد، وفي هذا فوائد، فهي تعود السمع على استماع ذكر الله، وتصفي الذهن، وتطرد الشياطين، و تجعل الإنسان ينشط في هذه الطاعة، إلى غير ذلك من الفوائد التي يجنيها الإنسان برفع صوته بالتلبية ولو لم يسمعه أحد، إلا أن يكون هناك من يتضرر برفعه للصوت، كما لو كان هناك متعب يحتاج إلى نوم في السيارة، أو كان هناك مريض يزعجه الصوت، أو طفل قد يبكي من الصوت، فحينئذ يرفع الصوت بما لا يوقع الضرر على غيره.
بارك الله فيك. بعدما يحرم الإنسان ماذا يحرم عليه؟
هذا الباب يقال يسميه الفقهاء محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، والمراد بها الخصال التي يمنع المحرم من فعلها في أثناء إحرامه بسبب الإحرام. بعض الفقهاء استشكل كيف يقال لها محظورات الإحرام مع أن الناس لا يأثم والمحظور يكون فيه إثم. الصواب أن المحظورات هي الممنوعات والمحرمات، وهي ممنوعة محرمة، والإثم لا يثبت في المحرم إلا إذا كان بالقصد، فمن فعل محرما بدون أن يقصده فإنه لا يأثم بذلك. هكذا أيضا في باب المحظورات، وبذلك نعلم أن المحظورات يترتب عليها أمور، منها الإثم إذا كان الإنسان متعمدا، ومنها الكفارة أو الفدية إذا كانت مما يدخله الفدية. ومحظورات الإحرام تسعة أنواع، تسعة أنواع. أولها حلق الشعر، فإن الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وثانيها تقليم الأظافر، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة ونقل الإجماع عليه. والثالث تغطية الرأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم الذي وقصته ناقته لا تغطوا، وفي لفظ لا تخمروا رأسه. والثالث لبس المخيط، فكما ورد في حديث ابن عمر أن المحرم لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا العلمائم ولا البرنس. وكذلك أيضا من محظورات الإحرام الطيب، فإن المحرم لا يجوز له أن يستخدم الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقصته ناقته ولا تمسوه طيبا. والسادس عقد النكاح، فإن المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح، لحديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح. والسابع الصيد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والثامن الوطء، المحرم ممنوع من الوطء حال إحرامه. والتاسع مقدمات الوطء من مباشرة أو تقبيل أو نحو ذلك. فهذه الأمور التسعة هي التي يمنع منها المحرم، وأول هذه حلق الشعر. فحلق الشعر مما يمنع المحرم من فعله، لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا كما يشمل شعر الرأس يشمل أيضا شعر البدن، وسواء كان أخذ الشعر بحلق أو بنتف أو بقلع أو باستعمال نورة أو مادة تسقط الشعر، كل هذا مما يمنع المحرم منه ولا يجوز له أن يستعمله في إحرامه. ويدخل في هذا بقية شعر البدن، فإن هذا أيضا مما يمنع المحرم منه، فلا يأخذ شيئا من شعر بدنه. وهذا للرجال والنساء، هذا المحظور يمنع منه الرجال والنساء حال الإحرام. وكذلك يمنع المحرم الرجل من أخذ شيء من شاربه، وإن كان من المستحب له أن يأخذه قبل الإحرام، لكن حال الإحرام يمنع منه. وأما بالنسبة للحية فإن المسلم منهي عن أخذ شيء من لحيته سواء حال الإحرام أو غير حال الإحرام. إذا تقرر هذا فعندنا مسألة بين الفقهاء فيما يتعلق بشعر البدن، هل هو من جنس شعر الرأس بحيث إذا أخذ من رأسه وأخذ من بدنه هل يجب عليه فدية واحدة أو يجب عليه فديتان؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، ومذهب أحمد أنهما من جنس واحد، وبالتالي إذا أخذ منهما فإنه لا تجب عليه إلا فدية واحدة. وكثير من الفقهاء يقول هما جنسان، فإذا أخذهما وجب عليه فدية لكل واحد منهما فتجب عليه فديتان. المحظور الثاني تقليم الأظفار سواء، ومثل ذلك قصها أو أخذها تقطيعها بالأسنان أو بسكين أو بمقلمة أو بمقص أو غير ذلك، سواء كان في اليدين أو في الرجلين. وقد ذكرت أقوال عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة، وحكي الإجماع على تحريم الأخذ من الأظافر، واستدلوا على ذلك بما ورد في النصوص أن المحرم يترك الترفه، ومن أنواع ترك الترفه ترك الأخذ من الأظفار. وقد يستدلون عليه أيضا بما ورد في حديث أم سلمة أن مريد الأضحية لا يأخذ من ظفره شيئا. هذا هو الأصل. لكن قد يسألنا سائل، لو اضطر الإنسان إلى أخذ ظفره أو شعره فماذا يفعل؟ نقول إذا اضطر إلى أخذ شعره أو ظفره جاز له الأخذ ولم يلحقه مأثم بذلك. وهل يلحقه أو هل يتجب عليه الكفارة؟ نقول الضرورة على نوعين. النوع الأول أن تكون الضرورة ناشئة من ذات الظفر أو من ذات الشعر، فحينئذ لا تجب الفدية، كما لو كان الشعر يتحرق أو كان هناك شعر في العين من الأجفان عاد إلى العين وآذاها، فهنا الاضطرار ناشئ من ذات الشعرة فيجوز إزالتها ولو بخلعها ولا يلحق الإنسان هنا إثم، وكذلك لا تجب عليه الفدية لأن الاضطرار ناشئ من ذات الشعر أو ذات الظفر. والنوع الثاني ما لو كان الاضطرار ناشئا من أمر آخر، كما لو كان في شعر الإنسان قمل كثير فاحتاج إلى أن يزيله، أو كان في شعر الإنسان أو أصاب رأس الإنسان جرح، فحينئذ يجوز له الحلق، وهذا الحلق قد اضطر إليه الإنسان، وهذا الاضطرار ليس ناشئا من ذات الشعر وإنما من الجرح وهو أمر خارج. وفي هذه الصورة تجب الفدية، تجب فدية الأذى، وذلك لما ورد في حديث كعب بن عجرة أنه أصيب في رأسه بالقمل حتى كان يتناثر من رأسه وهم محرمون في صلح الحديبية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأمره بفدية الأذى، فهنا كان مضطرا ومع ذلك أوجب عليه فدية الأذى. لو قدر أن إنسانا محرما جاءه غيره فحلق رأسه، فحينئذ هل الفدية على الحالق أو على المحلوق؟ فنقول إن كان المحلوق المحرم قد أذن بذلك فحينئذ تكون الفدية على المحلوق لأنه قد أذن بحلق رأسه ولا يجوز له حلق الرأس. أما إذا رآه يحلق رأسه وسكت ولم ينهاه فحينئذ أيضا تكون الفدية على المحلوق. أما لو كان الحالق قد أكره المحلوق أو حلقه بدون علم المحلوق كما لو حلقه وهو نائم، فحينئذ تكون الفدية على الحالق عند الجماهير. لو حلق المحرم حلالا فلا تجب فدية في هذه الصورة. لماذا؟ لأن الحلال يجوز له أن يحلق رأسه بنفسه أو بغيره حتى من كان محرما. بالنسبة من المسائل المتعلقة بهذا التي يذكرها بعض الفقهاء، أن بعض الفقهاء يمنع المحرم من حك رأسه، ويمنع بل بعضهم يمنعه من تغسيل رأسه، والصواب أنه يجوز للإنسان أن يغتسل وهو محرم كما قال الجمهور خلافا لمالك، ويجوز له أيضا أن يقوم بتحريك شعره ولا حرج عليه في ذلك، ويجوز له أن يحلق رأسه بالسدر أو بصابون أو غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، فدل هذا على جواز فعل ذلك، أن يغسل رأسه كما قال الجمهور. أما بالنسبة للتسريح فكثير من الفقهاء يمنعون المحرم من أن يسرح شعره، ويقولون بأنه إذا سقط شيء من الشعر وجبت عليه الفدية حينئذ، والصواب أنه لا بأس أن يسرح المحرم شعره لعدم ورود دليل يمنع من مثل هذا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تسرح، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تنقض شعرها بعد أن قدمت وهي حائض ولم تتمكن من الطواف، فدل هذا على أنه لا حرج على الإنسان في مثل هذا. وقد ورد في حديث أبي أيوب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا في الغسل للمحرم، فسألوا أبا أيوب الأنصاري كيف يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فصب الماء على رأسه وحركه بيديه وحرك رأسه بيديه، فدل هذا على أن تحريك الشعر حال الإحرام جائز ولا حرج على الإنسان فيه. كذلك هذا دليل على أن المحرم يجوز له أن يغتسل كما قال الجمهور خلافا لمالك. أما بالنسبة لغسل الجنابة فهو محل اتفاق أن المحرم يجوز له أن يغتسل، بل يجب عليه أن يغتسل من الجنابة، ولكن الكلام في غيره. إذا أخذ الإنسان من شعره ما الواجب عليه؟ يقول الفقهاء بأن عندنا إذا أخذ شعرة واحدة قال الإمام أحمد عليه أن يطعم مسكينا، يطعم مسكينا مقدار ما يطعمه نصف صاع من غير البر ومد من البر. وفي مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة يقول يطعمه قبض الطعام، قبضة طعام. وعند الإمام الشافعي بأنه يطعم المسكين مقدار ثلث درهم، ثلث درهم، أو يعطيه ثلث درهم. وأما إذا حلق شعرتين فعند أحمد يطعم مسكينين. وإذا عندنا من حلق شعرة واحدة فعند أحمد عليه طعام مسكين واحد، وعند مالك وأبي حنيفة قبضة الطعام، وعند الشافعي درهم، ثلث درهم، عند الشافعي ثلث درهم. أما من حلق شعرتين فعند أحمد طعام مسكينين. ويقولون لا تجب الفدية فدية الأذى إلا بحلق ثلاث شعرات. ما الذي تجب به فدية الأذى عند أحمد؟ بثلاث شعرات فأكثر، يقول لأنه أقل الجمع. وهناك قول آخر عند الحنابلة أنه لا تجب فدية الأذى إلا بأربع شعرات. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا تجب فدية الأذى إلا بحلق ربع الرأس، إلا بحلق ربع الرأس. عند أبي حنيفة في الوضوء يكفي مسح الربع، وهنا قالوا كذلك إذا حلق ربع الرأس وجبت الفدية، وإذا حلق أقل منه لم تجب الفدية. وعند الإمام مالك بأنه لا تجب فدية الأذى إلا إذا أزال شيئا كثيرا مما يعني يلزم به الأذى. ولعل قول الإمام مالك هنا وأنه ينبغي أن يرجع في مثل هذا في الكثرة والقلة إلى العرف لعله أرجح الأقوال. فقد ورد في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في وسط رأسه، ومثل ذلك يحتاج إلى أخذ شيء من الشعر، ومن ثم فإن الشعر الكثير هو الذي تجب فيه الفدية، فدية الأذى دون القليل. أما بالنسبة للأظافر فعند الحنابلة أن من قلم ظفرا واحدا وجب عليه طعام مسكين، ومن قلم ظفرين وجب عليه طعام مسكينين، ومن وجب من قلم ثلاثة أظافر وجب عليه فدية أذى. وأنبه إلى ملحظ في هذا الباب، هو أن الفقهاء قد يقولون يجب عليه دم ويريدون بالدم فدية الأذى، وفدية الأذى يخير الإنسان فيها بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، ولا يتعين فيها الشاة. ولذلك من قرأ في كتب الفقهاء ووجد لفظة الدم في هذا الموطن فليس المراد به ذبح الشاة، وإنما المراد به فدية الأذى. ولذلك لا يعتمد الإنسان على فهمه في كتب على فهمه عند قراءة كتب الفقهاء، لأنهم قد يتكلمون باللفظ وهم يريدون معنى آخر قد استقر في أذهانهم. يجوز للمحرم أن يفسد، يعني يعمل الفصد أو يأخذ من دمه أو يحلل السكري أو أن يتبرع بشيء من الدم، لا حرج عليه في مثل ذلك. عند الفقهاء يقولون إذا خلل شعره فشك في سقوط شيء من الشعر فإنه يستحب له أن يخرج فدية الأذى، ومثل هذا يحتاج إلى دليل يدل عليه. من الأمور المتعلقة بهذا أن المحرم يجوز له أن يخلل لحيته ولا حرج عليه في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، ولم ينقل عنه أنه ترك التخليل حال الإحرام.
بارك الله فيك، ثمة مسائل مهمة في هذا الباب نؤجلها بإذن الله عز وجل إلى الحلقة القادمة، لأنه وقت الحلقة قد انتهى. بعد شكر الله نشكر لشيخنا ما قدمه، وأسأله سبحانه أن ينفعنا بعلمه الزاخر، وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم أنتم على متابعتكم مشاهدينا، أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفع بنا وبكم، وأن ينفعنا بالعلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد ابتدأنا معكم في هذه الحلقة في باب محظورات الإحرام، وأخذنا محظورين، حلق الشعر وتقليم الأظافر. بإذن الله جل وعلا نبتدئ حلقتنا القادمة فيما بقي من المسائل المتعلقة في هذين المحظورين، ونستكمل إن شاء الله معكم في بقية المحظورات. أسأله سبحانه أن يبقينا وإياكم على خير، وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.